الذي تحاروا بأوصافه الكلمات فذا الكون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على الإطلاق، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث لأهل الآفاق، المنعوت بتهذيب الأخلاق، المعروف بمكارم الأعراق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي، أنف الحيوان أو حاسة الشم عند الحيوان. وقبل أن أبدأ بها عند الحيوانات، أتحدث عن الأنف في عالم البشر. أكرم ما في الإنسان الوجه، وأكرم ما في الوجه هذه الأنف. حتى في لغتنا العامية دايما نقول ده أنا حجيب مناخير الأرض، ولما يفتخر يقول أنا بقيت أتكلم وبكل ثقة ومناخيري في السماء. يعني باستمرار هذا العضو مصدر تكريم، وفي نفس الوقت ممكن يكون مصدر إهانة. القرآن كان سباقا في ذلك، فقال في سورة نون أو القلم: سنسمه على الخرطوم. الوليد بن المغيرة عليه لعائن الله المتتابعة، بعد ربنا سبحانه وتعالى موصف هذه الأوصاف الشديدة: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنين، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه أتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. يعني هنقطع مناخيره. طب ليه لم يقل سبحانه وتعالى سنسمه على الأنف؟ اصطلح إن دائما العرب تسمي الأنف المستطيل الكبير العريض خرطوم، عشان كده منها خرطوم الفيل والفونيتس أو الخرطوم الصغير بتاع الخنزير، فنوع من الإذلال ليه. ومش بس علامة في الدنيا، وفعلا الآيات دي نزلت قبل غزوة بدر: وجد يوم بدر صريعا وأنفه مقطوع. مش بس كده في الدنيا، ده في الآخرة كمان سمة على أنفه. وبعض العلماء قال ده فيها مجاز مرسل، نوع من الصور البديعية، إنه ذكر الجزء وأراد الكل. يعني الوجه كله مسوم، الوجه كله اسود، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. فهي مصدر تكريم ومصدر اهانه، ليس عضو للتنفس فقط او للشم فقط. طيب لو دخلنا في عالم الحيوان، اكتر الحيوانات ايه اللي عندها حاسه الشم عاليه؟ علماءنا بيقولوا الدب والذئب والكلب والفيل. بعض الناس تتعجب تقول ده المفروض الكلب يكون نمره واحد. ده طلع زي ما تشوف النهارده في فيلم باذن الله ان الذئب 12 مره قدر الكلب في قوه الشم والتمييز بين الروائح. لكن الكلب احنا استأنسناه وبقى من البيت انيمال، او الحيوانات الايه اللي احنا بنحتك بيها وبتقعد في بيتنا هي والقطه، طبعا لغرض الحراسه زي ما قلنا بالنسبه للكلاب. فاحنا بنتاثر قوي بهذه الحاسه، والحاسه دي متقدمه جدا في الكلاب، لكن الذئاب صعب استئناسها. حاسه الشم في الذئاب اشد، وقدر البشر 100 مره. طب الافيال، الخرطوم ده بتاع الفيل ده، الزلومه دي هي عباره عن الشفه العليا والانف، ضغموا مع بعض، ربنا خلقهم كده. ولان الفيل ملوش رقبه فهي طويله عشان يجيب بيها كل اللي هو عايزه ويحمل بيها الاشياء، لدرجه ان من عجيب ما قرات انه يقدر يحمل بزلومته دي 250 كيلو. طيب
دايما يرفع ظلمته لفوق. نستغرب ليه بيرفع ظلمته لفوق؟ عشان يستقبل الرياح اللي جاية من اتجاهات مختلفة، فيعرف ان الرياح جاية من هنا تحمل غبار ماء، يبقى مصدر المية الناحية دي. ولذلك ساعة يحصل جفاف الحيوانات كلها تتبع الافيال، عارفة اللي هي هتجيب مصدر المية من خلال حاسة الشم القوية. يقدر يشم رائحة الانسان ده الفيل على بعد نص كيلومتر، تخيلوا حاسة الشم حاسة قوية جدا، وحاسة تستدعي مننا الشكر، لان اللي بيحرم منها كل الاصناف سواء من الطعام او الشراب عنده سواء، يعتمد بقى على التذوق شوية لغاية لما يبلغ الاكل او الشرب ده البلعوم فيبدأ يحدد. لكن فعلا الشم يستدعي حاجات كتير جدا، يستدعي افراز اللعاب قبل الاكل، يقول لك انا شامم ريحة ملوخية، انا شامم ريحة بتعمله كذا، انا شامم ريحة كذا. زي ما وضحنا الحلقة قبل الماضية في الجزء الاول ازاي بالظبط اعصاب الشم بتستقبل الروائح على مستقبلات او ريسبتور على الخلايا، وبتنقلها عبر العصب الشمي او الاولفاكتوري نيرف للمخ، ويبدأ يترجمها زي ما قلنا. معانا الفيلم بتاعنا النهاردة، وعندنا مفاجأة عجيبة جدا، اول مرة يمكن احد القناة الفضائية تزيحها. سباقة قناة الرحمة دايما بتعرض كل جديد. الفيل بزلمته هنشوف هيعمل ايه النهاردة، نشوف الفيلم ونرجع مع حضراتكم نعلق عليه تاني. اتفضل. هنا مراجعة خفيفة ازاي الروائح، ادي المستقبلات الخلايا اللي تحت اهو، وادي نهايات الاعصاب اللي تتصل بالالفاكتوري نيرف او العصب الشمي ثم للمخ. هنا بيعمل منظار، ادي المناخير من بره اهو، عشان يشوف ايه الموجود. طفل بيشتكي من ان دايما عنده مشاكل في التنفس، طب ايه الموجود في النيزل كافيتي او التجويف الانفي ده؟ هل هي بوليبس نوع من اللحمية؟ وبيدخل المنظار يشوف ده ايه، ولا جسم غريب دخل جوه، ولا طفيليات وديدان موجودة، ولا القرينات او بيسموها التيربينيتس متضخمة شعيرات حمراء كده هي اللي مضيقة التنفس، والطفل بيشخر بالليل ومش قادر ياخد نفسه صح. شوف عضو مهم جدا ربنا خلقه، لو صابته آفة بسيطة، عندنا تخصص كبير في الطب، الأنف والأذن والحنجرة، تخصص كامل بأساتذة بقسم خاص ليه، بماجستير بدكتوراه برسائل علمية بأبحاث للجزء ده بس، الحتة دي بس. ازاي وبيستطيع فعلا الدكتور انه يطلع الجسم الغريب من جوه؟ واصبحت عمليات اللحمية دلوقتي تقدمت جدا، بانها بتعمل بالليزر يقدر يفتت الجزء المتضخم ده. شوف هنا بيبص يقول لك رايت نيزل كافيتي، يعني التجويف الانفي الايمن، بري كليننج يعني قبل ما ينظفه. هيبدا بقى ينظف كل العوالق الموجوده جواه اللي بتخلي صاحبنا ده مش قادر يعيش حياته طبيعيه، ولا يشم الروائح اللي احنا بنشمها بسهولة، هو محروم منها لمجرد ان هذا العضو دخل فيه ما يعوق عملية الشم اللي شرحتها لحضراتكم المرة اللي فاتت. شوف هنا بيجيب لك الاجسام الغريبة الموجودة جوه اهو، فورين بودي. شوف الجسم الغريب ده تكبيره، شوف ده الكتلة دي كلها كانت موجودة جوه. طبعا الشعيرات اللي بنشوفها بره دي اهو، ده النيزل كافيتي السليم اللي هو التجويف الانفي السليم، الصوره اللي شايفينها دلوقتي ده المفروض يكون في كل انسان، ان يكون نظيف بهذا الشكل بحيث ان الروائح تخش مباشره، الاكسجين يخش مباشره، فالتنفس يخش على الرئه، والانف تقوم بدورها في عمليه التبريد او التدفئه للهواء، فما يحصلش مشاكل في الرئه زي ما احنا بنعاني منها هذه الايام من تغيير الجو. والشعيرات اللي بره دي مهمه جدا عشان تعوق دخول الأتربة والقاذورات، فتحافظ على هذا العضو سليم. دايما بتعجب الذباب اللي بيقف على الأنف، بستغرب. حتى كانوا يجيبوها نوع من الكوميديا زمان، لما يقولوا له في الجيش اقف صفا وانتباه، يبقى مش قادر يهش الدبانة اللي على مناخيره. فأحد العلماء كان حاضر في مجلس، وواحد من الحكام زعلان للدبانة جاي على مناخيره، فزهق قال لما خلق الله الذباب، بيقولها كده يعني. فقال له هذا العالم الجليل: ليذل به أنوف الجبابرة، عشان ما حدش يتكبر، هو مناخيرك بيجي عليها دبانة. هنا بيحاول بالليزر مع المنظار ده انه يفتت الادينويدز او البوليبس او اللحمية الموجودة جوه، اللي هي بتعوق دخول الاكسجين والتنفس السليم، وبتعوق ان الانسان يستمتع بان يشم ريحة برفان او يشم الطعام والشراب. يقول لك انا بدأت حاسس الشم عندي تتأثر، لان طبعا اللحمية بتعمل مشاكل تانية، وبتخلي الحساسية بتاعت الريسبتورز او المستقبلات اللي جوه للروائح قليلة، وبالتالي ما يشمش الريحة الا اذا حط الحاجة بجوار انفه مباشرة، زيه زي مريض الانفلونزا اللي دايما بتختفي عنده حاسة الشم طول ما هو مصاب بفيروس الانفلونزا. شوفينا تقدمت العمليات دي، كان بنتشال زمان بطريقة جراحية، دلوقتي 48 ساعة والمريض يخرج من المستشفى ويتخدر تخدير موضعي، وساعات بيبقى كلي، وبندخل المنظار مع الليزر وبيدمر. شوف شوف القطع اللحمية الكبيرة دي، شوف شوف بتدوب ازاي اهو، سبحان الملك. كل ده كان سادد المجرى الأنفي. الغريب ان في مجرى الأنف ممكن تجد حشرات، وكنت هجيبها لحضراتكم، لكن هذا الفيديو يعني انا تأففت منه وخفت على مشاعر حضراتكم ان انا اعرضه. انا عايز اقول ان الأنف لما تكبر النمرود ابن كنعان، ربنا سلط عليه بعوضة. فالناس اللي بينكروا الكلام ده يجوا بقى يشوفوا عيادات موجودة برة استخراج حشرات من الأنف من جوه. بل هنشوف النهاردة ديدان صحية موجودة جوه الأنف، زي ما جبت لحضراتكم في حلقة الأذن، حشرات موجودة في الأذن. فربنا سبحانه وتعالى قادر. شوف ربنا بيحمينا بإيه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، ملائكة شغلتها تحميك من حاجة تخش مناخيرك بالليل وانت نايم. وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها. كتير من ربنا عفاهم مستمتعين بهذه الحاسة وما يعرفوش ان في كتير محروين منها. حاسة الشم اما نتيجة التربينيتس اللي قلت لكم عليها، او التهابات الجيوب الانفية المزمنة، او البوليبز او اللحمية، كل ده بيعوق حاسة الشم. شوف هنا لو احنا قربنا الكاميرا قربت قوي، شوف الديدان، ديدان عايشة جوه، عايشة جوه الانف، انف بشرية. ودي المناخير، دي مناخير واحدة ست عندها حوالي 30 سنة، كانت بتشتكي من نزيف بينزل من مناخير، البليدنج بتاع المناخير يمكن زاد قوي الفترة اللي فاتت، واسبابه عديدة، وممكن يكون بسيط وعارض، وطبعا في منه خطير. تخيلوا هذه المرأة لما دخلوا فيها المنظار لقوا كثير من اليرقات والديدان موجودة جوه النيزل كافيتي، وهي اللي عامله لها مشكلة البليدنج او النزيف. برضو حالة اخرى من حالات وجود الاجسام الغريبة، طفل بيشتكي صغير مش عارف يتنفس، فعملوا له منظار ودخلوه جوه مناخيره، لقوا فعلا في جسم غريب موجود جوه النيزل كافيتي، وهيبدأ الدكتور يحط المنظار اللي يستطيع من خلاله أو طلعه أو مباشرة طلعه وحطه لهم حتى في شاشة وقال لهم هو ده اللي كان سادد الأنف بالنسبة لابنكم. نيجي بقى لعالم الحيوان، الفنيطيس أو الفنطيصة أو السناوت، المناخير اللي قدام دي هي الشفة العليا مع المناخير، حاسة الشم عند الخنازير عالية جدا، يحفر في باطن الأرض ويدور على الديدان ويدور على القاذورات، وهو بيموت في كده، بيموت في الريحة السيئة. يمكن اللي بيشاركوا فيها الخنفساء، الخنفسة لو شمت يمكن تستعجبه ريحة طيبة تموت، الخنفسة لو شمت ريحة طيبة تموت، لازم تعيش في الروائح القذرة. الخنزير كده، شوف الأنف بتاعه بتحرك ازاي، يشم من على بعد أمطار وجود القاذورات، وجود الروث أو القمامة أو الديدان أو الجثث. خبراء الخنازير بره هم اللي بيقولوا الكلام ده، علماء اللي بيمشوا في عملية الخنازير وصحة الخنازير هم اللي بيقولوا أكتر حيوان شفناه يحب القاذورات، وأكتر حيوان شفناه ريحته كريهة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرم أكله. طبعا في أسباب علمية هنفرد لها إن شاء الله حلقات بالتفصيل لماذا حرم أكل لحم الخنزير. شوف الأنف دي دائما في الرغام، نفتكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ ثلاث مرات، أدرك رمضان ولم يغفر له، أدرك أبوي أو أحدهما ولم يغفر له، ذكرت أمامه ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فدايما الخنزير في الرغام. أما الفيل بقى فاحنا شايفينه بيعمل رياضة، بيعمل رياضة للزلوم بتاعته على مدار اليوم، لأن هي بالنسبة له زي الدراع بالنسبة لنا، يشرب بيها المية ويتنفس ويرفعها فوق يشم الروائح ويأكل بيها. والغريب من حساسيتها إنها ممكن تلتقط عملة معدنية من على الأرض، يعني أنت لو رميت لك جنيه معدن ده ما تعرفش تجيبه بضوافرك، ما تعرفش إلا بصعوبة، الفيل يلتقط في لحظة بزلومته. شوف يبدأ يلعب بالزلومة بقى، هنشوف هيعمل ايه النهارده، دي مفاجأتنا بقى. او حط للراجل الكاب على راسه وكمان بيظبط الكورة بالزلومة، يعني انفه مش بيستخدمها للشم فقط ولا التنفس، ده لها استخدامات اخرى. ولعب كمان فاول جميل قوي وظبطها له الكورة المرة دي عشان خطير، وكمان بيعمل تحريف جدا، شو بيرفعها ازاي، يستقبلها بالزلومه ويديها بشماله عشان يجيب الجول. حتى الافيال بتلعب كوره اهو، شيء عجيب. علماءنا بيقولوا ان الزلومه دي بتسمع، يعني بيستطيع مش بس حاسه شم، لا ده هيلعب سله كمان. الله الله، ده فيل عجيب قوي، ده يلعب سلة بالزلومة. شوف الزلومة بتعمل حاجات كتير قوي، وفرحان انه دخلها في السلة. كلنا بقى نركز اعزائي المشاهدين، نركز في الفيلم ده لو سمحتوا، وعايزكم تشوفوا الفيل ده يعمل ايه. الفيل ده الظاهر انه رسام، ابن رسام، جاب عدة الرسم والالوان وجاب اللوحة. شوف الزلومة بقى ده عمال يضرب الزلومة يمين وشمال، ما هي بالنسبة له هي دراعنا بالظبط، عشان وصاحبنا بيساعده يقول له هيختار لك قلم اسود وقلم احمر، هترسم بايه؟ هيديله ألم. وحنشوف بقى الفيل ده، عايزكم تتأملوا معايا وانا هسيب حضراتكم مع الفيلم. الفيل ده يعمل ايه؟ مع ألم ماركر اهو، ودي لوحة، شوفوا الفيل هيعمل ايه. خدوا بالكم بقى، الزلومة قدامها ايه، خدوا بالكم الشفتين بتوعها ماسكه القلم كأن دراع بني آدم اهو. بيعمل ايه؟ بيرسم ايه يا ترى؟ هنشوف دلوقتي. ده مش جرافيك، ده فيلم حقيقي. الاول خطط التخطيط الخارجي ومسكها بثبات، ايده انا كنت اقول ايده زلمته ما بتترعش ولا حاجه، ده ثابت جدا وهو بيرسم. الله، ده هيرسم فيل، وده كأن الفيل عنده تصور لشكله. خدوا بالكم، ده سبق بقى القناة الرحمة تنفرد بيه عن أي قناة أخرى. الفيل عندنا بيرسم أهو، رسم هيكل فيل أهو. طب كان كفاية كده؟ لا، ده هيرسم له رجلين. الله، سبحان الملك، أنا لا أصدق ما أرى. الزهر انه بيغمس القلم في الحبر عشان خاطر يجدد الحبر، شاف ان الحبر مش قوي. خدوا بالكم، الفيل بيفهم. فعلا بيقولوا الماركر خلي بالك مش غامق، حطهولي في حبر اسود. ورسم رجل تانية. طب هو الفيل رجلين ولا ليه اربعة؟ شيء عجيب. اما تشوف هيعمل ايه؟ سبحان الملك، ها؟ احنا عندنا اطفال وفي المدارس يقول لك ما بعرفش ارسم، ما عندوش اي تخيل ولا اي ابداع. وكنا زمان واحنا صغيرين يقول لك انا باخد الاربع درجات بتوع الرسم بالعافيه عشان انجح، ونلاقي شخبطه كده. لكن ده احنا الحيوانات بترسم. ده عارف ان الفيل ليه اربع رجول ورسم له زلومه. طب ده الحيوانات ليها ديل، المفروض هيرسم له ديل بقى اهو، ورسم له الرجل الرابعه. خدوا بالكم، مش ممكن اللي بيحصل. طبعا هم حواليه بيشجعوه وبيقولوا له برافو كمل. الزلومة فيها عدد من العضلات اللي تمكنه يعمل كده. وعلماءنا زي ما قلت لحضراتكم بيقولوا انها كمان ممكن يكون عضو من اعضاء السمع، لانه بيحطها على الارض ويسمع الزلازل زي ما قلت لحضراتكم في حلقة السمع، ويتنبأ بها قبل ما تحدث من خلال نقل الذبذبات اللي في الصخور في بطن الارض، فيعرف ان الزلزال هيحصل. الله، طب انا عايز اشوف حد من الشباب يقدر يرسم الفيل بالابداع ده، بس ما يكونش عنده الموهبه. اللي عنده موهبه بقى شاذ يرسمه بسرعه. ايه ده، هيعمل له عينين ده ولا عينين اهي، حط العين اهو. الله، ودان وديل، فين الديل يا فيل ارسمه. ده بيحدد الماركر، شوف يقول لك هنا مش محدده، لازم احددها. لا لا لا، الفيل ده ممكن يدر الاف الدولارات لو عمل معرض اهو. يا بخت بقى صاحبه مش هيرسم ولا يتعب نفسه يخلي الفيل يرسم وهو يكسب. عمل له ديل اهو، عشان هو عارف ان الحيوانات ليها ديل، ده مش بيرسم بني ادم، عمل له ديل. سبحان الملك. والله احنا لا نصدق ما نرى، ولكن قول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. حتى الحيوانات في منها الكسول، وفي منها النشيط، في منها المبدع اللي عنده إتقان لهواية معينة، وفي منها لا. الله، دخلت قلم تاني، دخلت قلم أحمر أهو، هيرسم بيه إيه يا ترى؟ هيرسم بيه إيه؟ هيرسم بإيه؟ ده عنده بقى تمييز الألوان، عارف إن ده أسود وده أحمر، هيرسم بيه وردة. ده فيل عنده ذوق، بيقدم الوردة. الله، وجاب أخضر كمان. فيل رسم نفسه والزلومة، والزلومة كمان شايلة الوردة وكأنها بتقدمها هدية لصديقه، أو تعبيرا عن المحبة. والوردة كمان لازم يكون لها فرع أخضر، ده فيل عنده إدراك رهيب، ولذلك الأفيال ذاكرتها عالية جدا في تذكر الأشخاص أو الروائح أو تذكر الأعداء. يعرف كويس أول الشخص ده اعتدى على فيل قبل كده، يشمه ما ينسوش أبدا. طبعا هو بيقتلوا الأفيال عشان ياخدوا العاج. عمل فيله رسمه بنفسه وحط له الوردة في الزلومة. ده عمل له أرض كمان أرض عشان يمشي عليها، ما هو مش ممكن يمشي على الهوا، ده فيل عنده عقلانية، خياله واسع. سبحان الملك. ولو تأملنا في الصورة اللي الفيل رسمها هنلاقي ده فيل بيتحرك، مش فيل واقف، ده فيل بيتحرك مش كسول. رسم فيل رجليه شغالة بتجري، ما يدل على نشاطه. طبعا كل الناس بتسقف له في النهاية على اللوحة الجميلة اللي رسمها بزلومته دي. هنا بقى الزلومة تستخدم في الصراع، يعني ممكن المبدع ده، الفنان ده اللي رسم، ممكن الزلومة دي تهدم عربيات وتوقع عربيات وتهدم منازل، فهو بيستخدمها كنوع من الصراع لو فيل ذكر وفيل ذكر اخر دخل عليه. شوف، يبدأوا بقى بالزلومتين زي عندنا كده، يا ترى دراع مين فينا الاقوى، فهي الزلومة هي دراعه. شوف، التف الزلومتين على بعض، البقاء الاقوى بقى، مين اللي هيطرد التاني، وبالتالي هو اللي هيمن على قطيع الاناث وهذه المنطقة، مين اللي هيطرد التاني اللي زلمته أقوى بقى. زي ما قلت لحضراتكم، بيشم وجود الإنسان على بعد نص كيلومتر. ويعرف أعداؤه ويشم ريحة الأكل على بعد كيلو ونص متر. تخيلوا الزلومة دي قيمتها ايه عند الفيل. اما مصدر المية فممكن يجده لو رفع زلومته لفوق، ممكن يحدد مصدر الماء على بعد 20 كيلومتر. 20 كيلومتر يعرف ان هنا مصدر مية نتيجة ان الرياح جاية من ناحيته، فيعرف الرياح دي جاية من ناحية مية. بيستخدمها بقى في انه ينظف نفسه، انه لما يحطها في المية هذه الزلومة تشفط كمية من الماء فيستحم او يشرب او يأكل زي ما قلنا او يتعارك بيها. حتى في طقوس قبل التزاوج بين الذكر والأنثى برضو بيستخدمها الزلومة ويشم بيها ان الأنثى دي صالحة دلوقتي ليه الجماع ولا لا، نتيجة ان حاسة الشم بيجيب له الفيرمونز اللي بتخرج من الأنثى عشان يبقى الميعاد مناسب للتزاوج، وبالتالي يبقى الميعاد مناسب لحدوث الحمل. بيتعاركوا هو الأفيال، وطبعا علماءنا احتاروا ليه الفيل بيغدر كده مرة واحدة لحظات هادية ويبقى في السيرك ويروضوه وفجأة يغدر، تلاقيه بدأ يهاجم الناس اللي هم أصحابه وبدأ يهدم المنازل من غير أي حد ما يسأله مرة واحدة، درجة هنشوف تشريح المخ بتاعه دلوقتي. العلماء محتارين ايه اللي بيحصل ويخليه يبقى عدواني في لحظة وازاي يتغلبوا على الحكاية دي. ولذلك دايما الفيل لما اشوفه افتكر الصورة الجميلة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الفيل ده امتنع عن هدم الكعبة، اذا يدرك ان هذا البيت العظيم العتيق له رب يحميه وخايف. قلت لكم ان في علاقة تبادل منفعة بين الافيال وبين الطيور، فبنلاقي الطائر دايما فوق الفيل يأكل الحشرات اللي عليه وينظفه، وفي نفس الوقت ينذره لما يحصل له اي حاجة، حد عايز يغتاله من الخلف، اسد مثلا بيجري من ورا، فالطائر ده ينقر له كده فالفيل يتعدل عشان يشوفه. هنا بيحاولوا ان هم يصوروه عن كثب ويشوفوا سلوكه ايه لما يكون عدواني. الغريب ان يمكن بعد الفيلم ده جايب لكم لقطة ان الفيل شغال بلطجي، يعني من فنان بيرسم لبلطجي زي اللي انتشر اليومين دول في مصر. ربنا يا رب يعافينا جميعا ويرزقنا الامن والامان. بلطجي يقطع طريق برضه بالزلومة، يوقفك، يوقف طريق عربية ماشية بأسرة ويحاول انه يهز العربية دي عشان الناس يهربوا منها. وطبعا هو ما عرفش غرضه ايه، اللي بيسرق فلوس ولا غيره، بس هو بيجيله لحظات كده عدوانية، قوته الشم وقوته الحركية، وبعض العلماء بيقولوا قوته السمعية كمان في الزلومة. مجتمع الافيال مجتمع دايما مترابط، عندهم مواساة في السراء والضراء، يعني لو حصل له حاجة كويسة يفرحوا له جدا ويعملوا له احتفال. فلما ترزق انثى منهم بالدغفل، الدغفل اللي هو صغير الفيل، الاناث كلها تجتمع وتحاول انها تدلع هذا المولود الجديد ويعلموه كانهم خالات ليه، اخوات امه. فهنشوف المجتمع مترابط. ويا سلام بقى لو واحد فيهم حصل له حاجه او اتجرح جرح او مات خالص، يعملوا طقوس من الحزن غريبة جدا، يفضلوا في المكان وشراستهم تزيد، زعلانين ان في واحد منهم حصل له كده، مش يفرح ان اخوه المسلم يقولك يستاهل، لا ده بيحزن. يا رب نتعلم السلوكيات دي من الحيوانات. اهو هنا قطع الطريق على العربية شغال بلطجي اهو، ودمر العربية خالص من خلال زلومته، اداها كده انذار، يعني بيقول لها ايه ما تمشيش دلوقتي لما نمشي. ده فيل من البلطجية. عندنا فيل فنان وفيل تاني بلطجي. الفيل الصغير دايما بيحاول يتعلم من امه باستمرار، ويمكن لما شرحوا مخه لقوا انه مش مكتمل، ينزل مش مكتمل، لازم في حاجات كتير قوي يكتسبها من المهارات فيستطيع مع الوقت انه يعرف. زي الحمام مثلا، امه بتحاول بزلومتها، زي ما احنا بالظبط بنحمي اولادنا في البيت، صدقني يا ابني الميه سخنه، معلش الميه فتره اهي كويسه، مش سخنه قوي ولا بارده قوي، فهي بتحاول تدخله تقول تخرج ليه، تعالى تامله لغه الحيوان، ها تقول الميه نظافه، هشوف تحاول بالخرطوم بتاعها، شوف تقول انا هخش معاك اهو، اخش معاك عشان ما تخافش. سبحان الملك، رحمه من الام لابنها، عارفه ان النظافه مهمه. طبعا هو مجرد ما دخل الميه عكر الميه كلها نتيجه القاذورات اللي عليه، لانه دايما الفيل من سلوكه انه يجمع اتربه ويعمل حمام كده، حمام تراب ورمل على جسمه عشان يتخلص من كثير من الحشرات. اهو دخلته اهو، قدرت انها تعوده على الميه وما يخافش. شوف شوف الرحمه اللي ربنا نزلها، فمنها شوف بتشده من الخرطوم بتاعه. دول بقى مجموعه بلطجيه، مش بلطجي لوحده، دي مجموعه افيال شغلتها قطع الطريق على الناس. اهو شيء عجيب قوي، بدل البشر لو جه هنا ما حدش يعدي، وشغالين في مجموعات، لو في عربيه جت تخاف منه. اهو قطعوا الطريق على العربيه، وجاب شجره حلوه وقال لها ما انتش معديه، اهو بيهوش اهو، شيء عجيب. طب سلوك الغدر ده ليه؟ العلماء لسه بيبحثوا في الحكايه دي، رغم ان الفيل وديع، بس ايه اللي بيجيله مره واحده يخليه يغدر او يخليه يمارس العدوانيه بالشكل ده؟ ده اللي هم بيبحثوا فيه، لدرجه ان هو بقوته يقدر يشيل الشجره، شوف قوه الزلومه، ويهدم بيوت مره واحده كده، يخش على البيت يهدمه. فلذلك بيلجا الجماعه في افريقيا وفي الهند لما يجيله الحكايه دي، بيلجأوا ان هم يشعلوا الحرائق، لان الدخان بيثير الفيل، الدخان والنار لو شمهم يجري من المكان، والصوت العالي يضايقه، فلذلك بيطبلوا له. شوف شجره موزه هي واقفه، او شالها في لحظه بالزلومه، شوف قوه الزلومه عامله ازاي، وكمان هيخش على البيت يوقعه. اهو اول شال الغسيل، قال مش وقته غسيل دلوقتي. وهنا في احتفال، وكان احتفال ماشي كويس جدا في الهند، وفجأة اللي قعدوا يدربوه فترة هاج على الناس ووقع فيل تاني، يعني هو بيهاجموا بعض كمان. اهو فجأة وقع اللي عليه في لحظة، اهو بيجيله لحظة كده، العلماء محتارين فيها ايه اللي بيحصل في مخه بالظبط، يوقع كل اللي عليه ويبدا يمارس هذا السلوك العدواني ويموت ناس، لان العاج ده النبي العاجي ده صعب جدا لو دخل في حد يموته، يمكن وزنه بيوصل حوالي 9 و10 كيلو النبي الواحد. اهو هدم الاحتفال اللي بيعدوا له بقالهم فتره، وموت له 2-3، ويمكن هيوقع فيل زي ما شفت حضراتكم، اهو نطر ونطره بالزلومه. سبحان الملك. الفيل بياكل زي ما قلت حضراتكم قبل كده 150 كيلو، شوف وقع زميله اهو، شوف القوه، وقع زميله اهو، شوف يوصل وزنه حوالي 5 طن الفيل، خصوصا الفيل الافريقي ده أضخم من الفيل الهندي. الزلومة دي خطيرة، مش مجرد عضو تنفس فقط، ده ممكن يبدع بيها وممكن يخرب بيها زي برضو دراعك ممكن تقرأ بيه قرآن وتصلي وتدي صدقة وتدر والديك وتسلم على المسلمين. شوف محتارين يقولوا المخ فيه بتاع الفيل، ايه اللي بيحصل اللي بيخليه في لحظة يفقد السلوك الهادئ الوديع الطيب وينقلب الى شرس مفترس؟ الاسد كلنا عارفين انه مفترس، لكن لما يكون حيوان هادئ وينقلب مرة واحدة من غير ما يكون عنده حالة مرضية، دي حاجة محيرة العلماء لغاية دلوقتي. وطبعا هو مفروض سلوك الجمل، يعني مفروض سلوك الحقد، يعني يقعد يحوش سنين سنين وبعد كده ينتقل. بستغرب ليه التعبان بيخرج لسانه كده، اخيرا نعرف بقى هو بيخرج لسانه كده، هو ده عضو الشم بالنسبة له، هو ما عندوش مناخير. اللسان ده هو اللي بيتقي كل الروائح وبيتلقاها بيستقبلها وبيدخلها الى عضو اسمه جاكوبسون اورجان، عضو جاكوبسون اللي بيوصل للمخ هذه الرائحة، دي ريحة فار، دي ريحة انسان، دي ريحة تعبان زيه، دي ريحة ارنب، دي ريحة تمساح، دي ريحة حيوان ضاري. فيفضل ليل نهار يخرج لسانه بالشكل ده، لان المفروض معلوماتنا انه ساعة لما يطلع السم هيفتح بقى ويبخ السم من الغدة اللي جوه، او ما النبي يخش فيها يطلع السم. لكن ايه سر الفوركيد تانج او اللسان المشقوق ده بيخرجه عشان يشم؟ دي طريقته في الشم التعبان. يشم البيئة اللي هو فيها، البيئة دي بيئة خصبة ولا بيئة صحراوية رملية ولا فيها أشجار كتيرة، الحيوانات اللي فيها أعدائي ولا معايا، أشوف تملي طلع لسانه، عايز أستكشف اللسان ده بيعمل بيه إكسبلوريشن لكل الروائح الموجودة حواليه. ولو شم ريحة وحشة فيها غدر نلاقيه يبدأ يعض ويفتح بقه ويبدأ يطلع السم بتاعه. هو طبعا متعارف في مخه روائح معينة، سواء الأرانب أو ريحة البيض أو الفيران اللي هو الغذاء بتاع التعبين، فيعرف يحدد باللسان ده الريحة وعلى قدر قد إيه بالظبط، يعني موجودة على بعد قد إيه. وعلى فكرة هو لا يستطيع التنفس بسرعة، فبالتالي ما يعرفش ريحة الأشياء بسرعة، يعني هو كان ممكن يطلع لسانه بسهولة ويعرف الريحة، لكن سر هذا البطء من سر ضعف أو بطء التنفس عنده، فالهواء بتاع الريحة ده عشان يخش ياخد فترة، فعشان كده بيطلع الفريكوانسي بتاع تطليع اللسان كتير قوي. هنا الكلاب مخبيين راجل ومعرفوش الكلاب ريحته او موجود فين، عرفوه من ريحته. شوف هيجي ورا الماسوره قافلينها بباب خشب كده، والراجل اللي مخبيينه واللي شاممه ريحته جريوا عليه ويهوهوا. شوف وبيحرك ديله ازاي، يعني الريحة اللي انتوا شممتوها لنا دي موجودة هنا، الحيوانات ما بتكذبش ابدا. شوف شوف الكلب، الريحة هنا وينبح وينبح لغاية لما فعلا يطلع الراجل اللي شمه ريحته، ومش هيسيبه، هو ده الهدف بتاعه، مش هيسيب ايده لغاية لما يخرج، مش هيسيبه. شوف حاسة الشم عند الكلاب قوية جدا، أما الذئاب بقى تفوق الكلاب 12 مرة تقريبا، وتفوق الإنسان 100 مرة. ذئب ينام عين مفتحة وعين نايمة، يتميز بحس بصر قوية جدا، حتى علماء قالوا انه بيشوف الجن. والشعر نعمل تفاصيل مختلفة عن الذئاب والأسرار وراء الذئاب، وسر ان يعقوب عليه السلام كان خايف على يوسف من الذئب لانه بيشم ريحة الانسان على بعد اميال وكيلومترات في الصحراء، اي دم بشري يشمه من على بعد، وما ياكلش الجيفة. ده شيء عجيب في قوة الذئب وسلوكه. بس العجيب بقى انه يقدر الذئب يعرف الراعي بتاع المكان، يعني الاغنام دي بيرعاها راعي، اولا راجل ولا انثى ولا ست، لانه لو راجل الذئب يدرك انه مقاومته اعلى ويعرف هذا الراعي معاه سلاح ولا لا. شيء عجيب ان ضرب مره طلقه، شم البارود. شوف ايه ده بقى، ده الكلب اللي بيحمي قطيع الاغنام، وده من اشرس انواع الكلاب لانه على طول متاهب لمعركه مع الذئب باستمرار، ينبح يمين وشمال. تحضرني قصه جميله، شوف اقول لكم بعد ما نشوف الموقف ده. شوف الذئاب ودانه بتتحرك في كل مكان اهو، ولما يخش يختار دايما الغنم الشارده، انما ياكل الذئب من الغنم الشارده. شوف الكلب عمال يبص يمين وشمال، واي بواد الريحه يشمها للذئب ينبح. فالذئب مش بيخاف من الكلب بصفه خاصه، لكن هو خايف لانه هيفضحه، مجرد ما يشم ريحته وينبح هيبلغ الراعي. فالذئب عارف ان الراعي لازم يكون معاه سلاح هيضربه او هيقيد عليه نار. او الذئاب برضو بتصطاد في مجموعات، والغريب ان اللي يضعف منهم او يجيله جرح ينفرد بنفسه في حته بعيده، لانه عارف انه هيتاكل. الذئاب بتاكله، اي مجروح فيهم او اي مريض الذئاب تخلص عليه. ده بدل سلوك الذئاب، لا يمكن تستأنس الذئب ابدا، لكن الكلب يقدر يستأنسه وبيتحلى بصفة الوفاء زي ما احنا عارفين، انما الذئب لا. شوف هنا في التلج في الجليد، وشام من على بعد ريحة غزالة ميتة، الراجل جابها له من على بعد. اول ما تلاقي الحيوانات هاجت كده مفترسة، اسد نمر ذئاب، اعرف انه شم دم من على بعد. فكأنه بيقول لك حاسة الشم دي قوية اقوى منك، اقدر من على بعد اجيب ريحة الدم. فلذلك يعقوب عليه السلام كان خايف على يوسف، قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به، واخاف ان ياكله ذئب ولا ان ياكله الذئب. الف لام ليه؟ عرفها ليه سبحانه وتعالى. يبقى يعقوب خايف من جنس الذئاب، رغم ان ممكن يوسف عليه السلام كطفل يتعرض في الصحراء للاسد، بنات قاوة، النمر، الفهد، القط الجبلي، انما اشمعنى الذئب؟ اولا بيحدد الهدف بتاعه، اذا اتخدش يوسف او وقع ونقطة دم سقطت منه يشمها الذئب من على بعد اميال، ويجمع بقية الذئاب باشارة معينة ويجروا نحو الهدف، وما يسنهمش ابدا اي عائق عن الهدف ده. يعني لو قابلوا فريسة في السكة ما يوقفوش، يروحوا لنقطة الدم دي. يعقوب عليه السلام من علمه بسلوك الذئب كان خايف على يوسف من ذلك. فالذئاب عالم عجيب، حاسة الشم قوية جدا. الذئاب والكلاب دايما المناخير بتاعتهم رطبة، وعلماء قالوا ان الغدد العرقيه موجوده متوزعه عليها لان مش موجوده في جسمه كله، ولذلك الكلاب بتلهث باستمرار. ليه؟ لانه ما عندوش غدد عرقيه بالقدر الكافي انها بتقلل له الحمل الحراري الموجود جواه، باستثناء بعض من الغدد الموجوده في ايديه من تحت وعلى انفه لازم تكون رطبه لانها بتتعرض لكم من الميكروبات خطير، انه يشم ده ويشم دي ويشم اعزكم الله في القمامه ويشم هنا في العظم ويشم هنا عشان خاطر يطلع رزقه. طيب معانا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم.
الله يكرمك.
والله هذا يعني بيزيدنا خشوعا وخاشية وقربا لله عز وجل.
نعم.
أنا بس عايزة أسأل حاجة على الفيل الزاك الجميل ده.
نعم.
بس قبل ما أسأل السؤال عايزة أقول إيه الحلاوة دي؟
الله يكرمك.
إيه الطعامة دي على الفيل؟ إيه الإعجاز ده؟ والله حاجة يعني أقول اللهم أربط على عقولنا وقلوبنا من طلاقة القدرة والإعجاز في كل مكان.
نعم.
وفي كل جزئية. عايزة بقى أسأل أقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول أمم أمثالكم.
نعم.
الفيل الرسام هل هو أذكى الفيلة؟ يعني عملوا له تشريح لعقله إن
نعم.
صح القول، وهل يتميز عن غيره من الفيلة؟
نعم.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. نعم إلا أحمد. طيب لا طيب نجاوب بعد أحمد بالجزء. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد.
والذي شط النوى وعلى العرش استوى إنه يحبك في الله.
أحبك يا عبدالله. بارك الله فيك.
والله وأنت تأتي إلينا بما كل بما هو جديد ومفيد.
بارك الله فيك حبيبي.
وأسأل الله أن يزدك علما وعلما وعملا.
آمين يا رب العالمين.
على ما تقدمه لنا في هذه البرامج الطيبة المباركة.
نعم أنا وأنت.
وهذه النعم التي يعجز الإنسان عن شكرها لله عز وجل إن سجد لله ليل ونهار.
نعم.
والله عز وجل حين يقول فاسجدوا لله واعبدوه على كل عبد مسلم أن يسجد لله نعمة على هذه النعم.
نعم.
ولكن أريد أن أطيل عليك، كان عندي ابن أختي كان يعني وقع على مراخينه فجاله تجمع دموي.
ربنا يسلمه.
ولكنه بعد أن عمل عملية ونزعت هذه الأشياء من أنفه.
نعم.
هو الآن يعني ينام يعني بتشخيرة جامدة جدا.
نعم.
يعني هو تعبان جدا، والاخر ايضا ايه مثله، فما علاج هذه الاشياء؟
نعم.
واسالك ان تدعو لزوج اختي بالرحمه والمغفره، وان تدعو لنا والمسلمين جميعا ولمصر ان يجنبها الله الفتن وظهر منها الوطن. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اقول في دقيقتين سؤال الحاجه سناء. الا امم امثالكم. نعم في حيوانات ممكن تتعلم عندها قدره على التعلم، وفي برضه حيوانات مش عايزه تتعلم وغداره زي ما احنا شفنا كده. فنفس السلوكيات الموجودة في البشر هي برضو موجودة في عالم الحيوان. هذا الفيل ذكي وقدرته على الاستيعاب قوية، طبعا أصلا الفيل بيتمتع بذاكرة قوية جدا، فلما اتحط في بيئة علموه قدر انه يرسم ويوصل للمستوى ده. أستاذ أحمد فكرني بالسجود، والسجود صلاة، والصلاة لا تتم إلا بوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الاستنثار. يعني إيه الاستنثار؟ أن أنت تدخل تبالغ في الاستنشاق، تدخل اثناء الوضوء الميه لغايه جوه وبعدين تنزلها، طبعا الا اذا كنت صائم ما تبالغش في الاستنشاق. طيب ده مهم جدا جدا، ثبت علميا مهم جدا للجيوب الانفيه ان الميه تخش بهذا الشكل، وبالتالي يتخلص الانسان من اي مشاكل واي عوارض بتصيبه وتحرمه من هذه النعمه، نعمه الشم. بالنسبه للاستاذ احمد اي تجمع دموي بيتشال زي ما احنا شفنا كده بالمنظار وعن طريق الليزر، اي تجمع دموي بيتم تفتيته او اذا كان لحميه او اي من العقبات الموجوده في الانف، بمجرد اشعه نعرف ونشوف ايه الموجود في الانف بالظبط وايه اللي بيعوق التنفس، وبالتالي بنشيله بسهوله شديده. ما نقدرش نوفي ربنا سبحانه وتعالى حقه على شكره على هذه النعمه، نعمه الشم فقط. واسألوا ايه اللي اتحرم من نعمة الشم. كثير من المرضى عندهم امراض خطيرة لا يستطيعون ان يفرقوا بين الاطعمة وبين الاشربة منها ومن بعضها، لان هذه الحاسة سلبت منهم. اتكلمت قبل كده لابد ان نشم الطيب، اطيب الطيب المسك، ودائما تشم ريح طيبة. الشيطان دايما يعيش في الحمام وفي الخلاء لانه بيحب الروائح الخبيثة، لا تشم رائحة خبيثة ولكن شم الطيب، وعود نفسك دائما تتطيب. أنس بن مالك كان يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعرف مكان النبي عليه الصلاة والسلام خلال رائحته الزكية، ما شممت ريحا أطيب من عرف النبي عليه الصلاة والسلام. نختم بكده حلقتنا النهاردة، وعلى وعد بحلقات قادمة بإذن الله تعالى نتناول فيها تأملاتنا عن علم الحيوان في القرآن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات، تأمل صنيع الإله الذي تحار بأوصافه الكلمات، فدى الكون محراب أفكارنا وفيه معاني الهدى ساجدات. تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه